الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الرابع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عرفنا في الدرس الماضي أن الشفعة قد تكون في الأملاك المشتركة وقد تكون في الجوار، فإذا كانت الشفعة في الأملاك المشتركة فلا إشكال فيها، وقد أخذ بها عامة العلماء على تفاصيل معهم في بعض أحكامها أو في كثير من أحكامها، لكن من حيث الجملة فإن أهل العلم على إثبات الشفعة في الأملاك المشتركة. وأما شفعة الجوار فأكثرهم لا يرونها، وإن كان الصواب هو إثبات شفعة الجوار عند حصول الأشياء المشتركة، وإذا لم توجد الأشياء المشتركة فلا شفعة. وذهب إلى إثبات الشفعة في الجوار أبو حنيفة وأحمد في رواية، وأهل العلم في شفعة الجوار على ثلاث مذاهب، فأهل المدينة لا يثبتونها مطلقا، يعني علماء المدينة ممن تقدم، وأهل الكوفة يثبتونها مطلقا، وأهل البصرة أي علماء البصرة يفصلون فيها فيرون إثباتها عند الاشتراك في بعض المرافق، وإذا لم يكن هنالك أي اشتراك فإن الشفعة لا تثبت. وما عليه علماء البصرة هو أصح ما قيل في شفعة الجوار، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. فإن كانت هناك مرافق مشتركة كالاشتراك في الطريق وفي مجرى الماء أو غير ذلك من الحقوق المشتركة فلا يبيع الجار ما يملك حتى يعرض ذلك على جاره، وإذا حصل الانفصال التام في كل شيء فلا شفعة، فله أن يبيع ما يملك من غير أن يعرض ذلك على جاره. هذا التفصيل هو الذي عليه علماء البصرة، وهو أحسن من قول علماء الكوفة، فإنهم يثبتون شفعة الجوار مطلقا، حصل اشتراك في المرافق أو لم يحصل، وهذا فيه ما فيه من البعد، فإن شركة الأملاك عند الانفصال التام منفية، فكيف بشفعة الجوار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة لا في الأملاك ولا في الجوار. إذا قد وقعت الحدود وصرفت الطرق، ما في أي اشتراك بين الشريك مع شريكه ولا بين الجار مع جاره. وجاء في أو مما احتج به العلماء على شفعة الجوار حديث أبي رافع، هو في البخاري لعلنا ذكرناه عزوناه لمسلم وهما، هو في البخاري: الجار أحق بصقبه أي بقربه. وأبو رافع روى الحديث حين أراد أن يبيع بيته لجاره لعمر ابن الشريد، فإنه أقبل عمر والمسور ابن مخرمة إلى أبي رافع، فقال أبو رافع للمسور مر هذا أن يشتري بيتي، وكان جارا له، مر هذا أن يشتري بيتي. فقال له عمر لا أزيد على 400 مقطعة أو قال منجمة، والمعنى متقارب يعني على آجال، 400 يدفعها على آجال. قال لا أزيد على، نعم لا أزيد على، أو 4000 مقطعة أو منجمة. ها إيش في الرواية؟ تثبتوا في الرواية إيش؟ نعم 400 أو 4000؟ 4000. طيب 4000 نعم مقطعة أو منجمة. فقال أبو رافع قد أعطيت بها 5000 نقدا، أعطي أكثر من حيث العدد وأيضا أعطي نقدا. قال ثم قال لولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجار أحق بسقبه لم أبعك، أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد أنه قدم جاره 400، وفي رواية 4000 ولا هذه وهذا موجودة، 4000 500 و400 هذا مشكل هذا. لكن الرواية الأخرى رواية البخاري 4000 وفي المقابل، وفي المقابل أعطيت كم؟ 500 دينار يعني دراهم ودنانير. ها 400 أعطيته يعني، وقال لا أزيد على 400، لا أزيد على، وقال له أبو رافع 500. نعم طيب على كل هذا أظهر من حيث المعنى يضمن في تلك الرواية، لكن هذا أظهر أنه 400 أعطيه 400 يعني قال لا أزيد على 400، وذاك قد أعطيت بها 500 نقدا. على كل محل الشاهد في ذلك أنه قدم جاره وعرض بيته لجاره لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه أي بقربه. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن من حيث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جار الدار أحق بداره من غيره. ومن رواية الحسن عن سمرة وفيها كلام، لكن جاء في المسند بإسناد حسن من حديث الشريد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق نعم جار الدار أحق بالدار من غيره. فكل هذا مما يدل على إثبات شفعة الجوار مع قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإنه يفهم من ذلك أن الطرق إذا لم تصرف أن الشفعة قائمة. وش يكون هذه الشفعة؟ شفعة جوار. إذا كانت الطرق ما زالت مشتركة بعد حصول القسمة فهذه الشفعة شفعة جوار. فحديث جابر يدل أيضا على شفعة الجوار، فإنه إذا حصلت القسمة والطرق ما زالت مشتركة فإن نعم فإن الشفعة حينئذ تكون من قبل شفعة الجوار، ولا تكون من قبل شفعة الأملاك لحصول القسمة. فالحديث كما يدل على شفعة الأملاك يدل أيضا على شفعة الجوار. إذن الصواب أن شفعة الجوار ثابتة على المعنى الذي ذكرناه إذا كانت هناك مرافق متحدة. فإن الجار قد يألف جاره وتكون بينهم حسن الجوار، فإذا باع داره ربما جاءه من يؤذيه ويضيق عليه في الجوار مع حصول الأمور المشتركة. لو كان هناك انفصال تام فالأمر أخف، لكن مع وجود الحقوق المشتركة بين الجيران فربما يأتي جار مؤذي لجاره فكان هو أولى بملك جاره من الغريب إذا أراد ذلك، فيعرض له ذلك الشيء سواء كان دارا أو أرضا أو غير ذلك، وهو أولى بذلك من الغريب، فالجار أحق بسقبه أي بسبب قربه من جاره. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، بالشفعة في كل ما لم يقسم. الأملاك تنقسم إلى قسمين، أملاك يمكن أن تقسم من غير ضرر، وأملاك لا يمكن أن تقسم إلا بشيء من الضرر. فالأملاك التي يمكن أن تقسم بغير ضرر فإن الشفعة فيها في قول عامة العلماء، إذا كان يمكن أن تقسم من غير ضرر فالشفعة فيها في قول عامة العلماء، وإذا كانت من الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر فمحل نزاع بين العلماء. فإذا كانت مثلا عبارة عن أرض واسعة يمكن أن تقسم بين الشريكين مثلا، فالشفعة ثابتة، فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فالشفعة ثابتة لشريكه، هذه في الأملاك التي يمكن أن تقسم. أما الأملاك التي لا يمكن أن تقسم إلا بما فيه ضرر فالشفعة فيها محل نزاع بين العلماء، كالأرض الصغيرة إذا قسمت ضاعت، وما أرادها أحد، أو البيت الصغيرة التي إذا قسمت ما لا يحصل لها النفع، لا يحصل بها النفع. وهكذا كالناقة مثلا بين رجلين فلا يمكن أن تقسم، وإقسامها إتلاف لها. وهكذا إذا كانت السيارة بين رجلين ما يمكن أن تقطع السيارة نصفين. فما كان من الأملاك لا يقسم أو إذا قسم كان فيه ضرر فالشفعة فيها محل نزاع بين العلماء. فكثير من أهل العلم لا يرون الشفعة فيما لا تدخله القسمة، وذهب بعض العلماء إلى إثبات الشفعة فيه كأبي حنيفة، وهكذا الإمام مالك في رواية عنه. أما أكثر العلماء فلا يرون الشفعة في الشيء الذي لا يقسم، لكن هناك من أهل العلم من أثبت فيها الشفعة كأبي حنيفة والإمام مالك في رواية. والذين قالوا أن الشيء الذي لا يقسم ليس فيه شفعة يقولون الشفعة ثابتة لإزالة ضرر القسمة، لإزالة ضرر القسمة، والشيء الذي لا يقسم ليس فيه هذا الأمر، بعكس الشيء الواسع. الشيء الواسع نثبت فيه الشفعة لإزالة ضرر القسمة، فيضم الشريك نصيب شريكه إلى نفسه ليرفع ضرر القسمة، بمعنى أنه إذا اقتسم مع شريكه احتاج إلى بناء حد، أن يبني حدا فاصلا وأن يميز نصيبه من نصيب شريكه، فيحتاج إلى تعب وإلى بذل مال وإلى كلفة، هذا في الشيء الذي تدخله القسمة، فيزال عنه مثل هذا التعب بأن يضم نصيب شريكه إلى نفسه، فيزول عنه هذا الضرر فيتملك الجميع، فلا يحتاج إلى ضرر القسمة وكلفة القسمة. لكن الشيء الذي لا يقسم الشيء الذي لا يقسم ما في قسمة أصلا حتى يرفع عن نفسه ضرر القسمة بالشفعة، فيعللون بمثل هذه العلة، وهذا تعليل ضعيف. بل الصواب أن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشراكة، لإزالة ضرر الشراكة، كما قال الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالشفعة شرعت لإزالة ضرر الشراكة لا لإزالة ضرر القسمة. والشيء الذي لا يقسم هو أولى بالشفعة من الشيء الذي يقسم، لأن الشيء الذي يقسم يستطيع الإنسان أن يخارج نفسه من شريكه بماذا؟ بالقسمة، يأخذ حقه ويميز حقه ويستقل بماله فيرتفع عنه ضرر الشراكة. لكن الشيء الذي لا يقسم الضرر ملازم وأشد، فالشفعة في الشيء الذي لا يقسم أولى من الشفعة في الشيء الذي يقسم، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الأظهر في هذه المسألة. لكن هم يقولون لو أثبتنا الشفعة في الشيء الذي لا يقسم دخل الضرر. كيف دخل الضرر؟ يقولون هذا الشيء الذي لا يقبل القسمة، إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فإن المشتري يأبى، أو كثير من المشترين يأبون، يقول كيف أشتري ثم يأتي الشريك ويشفع، أنا ما أريد مثل هذا الشراء، أشتري ثم يأتي الشفيع ويشفع. طيب، فلا يستطيع أن يضر عن نفسه الضرر ببيع نصيبه. طيب، يريد أن يقسم، نعم، أن يقتسم مع شريكه فيمتنع شريكه من القسمة، لا يستطيع كذا ولا يستطيع كذا، فيقع في ضرر، في ضرر ملازم. لهذا قالوا ما فيها شفعة، ما في شفعة حتى يتمكن الشريك أن يبيع نصيبه. أما إذا قلنا في شفعة فإنه لا يتمكن من أن يبيع نصيبه، لا يستطيع أن يقسم وينفصل بنصيبه ويقوم ببيعه. وإذا باعه مع حصول الاشتراك فإن المشتري يأبى ذلك ويقول أنا أشتري، ثم الشريك يطالب بالشفعة فيأخذ مني ما اشتريت، ما لي حاجة بمثل هذا الشراء. فقالوا إذن المصلحة أن نقول لا شفعة في الشيء الذي لا يقبل القسمة حتى يقبل المشترون ويشترون، فيعلل مثل هذه العلة. والصواب في ذلك أن الضرر في الشيء الذي لا يقسم يرفع ببيعه وباقتسام ثمنه، الشيء الذي لا يقسم يرفع الضرر فيه بأن يباع بجملته ويجبر الشريك على أن يبيع ذلك الشيء الذي لا يقسم. إذا أراد أحد الشريكين البيع يلزم الطرف الآخر بالبيع، وتحصل القسمة للمال، يتقاسم المال فيما بينهم، لا يبيع ذاك نصيبه ودون الآخر، وإنما يؤمر الجميع بالبيع وتحصل، نعم، ويتقاسم الثمن فيما بينهم ويزول المحذور المزعوم. وإذا طلب أحد الشريكين بالبيع فلا بد ويجب على الآخر أن يستجيب لذلك، لا يقول بيع نصيبك، لأن هذا يدخل عليه الضرر. من ذا الذي يشتري نصف سيارة؟ يشتري نصف سيارة، نعم، هذا ربما لا يرضاه أحد، وإن رضيه شخص فهو من أندر الأمور. وإذا رضيه الشخص سوف يشتري النصف بأتفه الأسعار، إذا كانت قيمة السيارة 10 ملايين ربما يقول أنا أشتريها بمليون هذا النصف، فيشتريه بثمن زهيد، فالضرر داخل إذا باع الإنسان نصيبه. فلهذا يجبر الشريك الآخر على البيع، فيباع جميع المال، ثم تحصل القسمة بينهما في الثمن، يتقاسمان الثمن فيما بينهما ويزول الإشكال في ذلك ويزول الضرر إذا فعل ذلك. نعم، تعرض للبيع، بعد ذلك هو الأمر له، هو أولى إذا أراد الشراء فهو أولى. نعم، لكن يشتريه باعتبار الكل. نعم، يشتري باعتبار الكل، يعني قيمة السيارة 10 ملايين، يدفع 5 ملايين. ما يقول أن اشتري نصيبك على سبيل الانفراد، ثمن نصيبك، في أدب يثمن نصيبه، فذاك يقول أنا نعم أنا أريد بمليون، وذاك يقول أنا أريد بمليون و500. لا يكون على هذا الحال، وإنما تثمن جميع الملك كأنه شيء، نعم كأنه شيء واحد، ثم يدفع النصف، ولا يثمن النصف على حدة، فإن ثمنه يقل. فبعد ذلك له أن يشتري نصيب صاحبه وهو أولى بذلك، ولهما أن يبيع لشخص آخر ويتقاسم المال فيما بينهما بالسوية. فهكذا يكون الحال في الشيء الذي لا يقبل القسمة، أو يقبل القسمة لكن بضرر ومفسدة، فتزال المفسدة على هذه الصورة. إذا الصحيح أن الشفعة ثابتة في جميع الأموال التي يدخلها القسمة والتي لا يدخلها القسمة. جاء في مسلم حجاب بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. قال: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع كالدار أو حائط أي بستان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمم، وأن الشفعة في كل شيء، ما قال ما يقبل القسمة، ما قيد ذلك بالشيء الذي يقبل القسمة. والدار نعم الربع قد يكون يقبل القسمة وقد لا يكون، والأرض قد تكون قابلة للقسمة وقد لا تكون، وهكذا الحائط الذي هو البستان قد يقبل القسمة وقد لا يكون، فالأرض قد تكون واسعة وقد تكون صغيرة، وهكذا الدار قد تكون واسعة وقد تكون صغيرة، والبستان قد يكون واسعا وقد يكون صغيرا. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، فدل ذلك على أن الشفعة باقية على عمومها في جميع الأشياء التي تقبل القسمة والتي لا تقبل القسمة، فهذا هو الأظهر في ذلك. وإذا أراد الشريك أن يبيع نصيبه فلا يبيع نصيبه إلا بعد أن يستأذن شريكه، لأنه أولى بنصيبه من الغريب، فلابد أن يستأذن. فإذا استأذنه فقال لو أريد أن أبيع نصيبي، إما أن تشتري وإما أن أبيعه لغيرك، فقال بيعه لغيري، فذهب وباعه للغير. فلما باعه هجم الشريك وقال: الشفعة 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 الشفعة، وأراد أن يستخلص المبيع من المشتري. له ذلك أو ليس له ذلك؟ ها، ليس له ذلك. أي نعم، هناك من أهل العلم من يرى أن له ذلك، وهم جمهور العلماء، فجمهور العلماء يقولون له ذلك، له ذلك باعتبار أن هذا الرضا كان قبل الحق فلا عبرة به. يقولون الحق حق الشفعة يكون عند البيع، إذا حصل البيع فهنا يكون له حق الشفعة، أما قبل البيع ليس له حق الشفعة، فإن رضي فهو رضا قبل أن يكون صاحب حق، فهذا الرضا في غير موضعه، فإذا حصل البيع له أن يطالب بالشفعة، وإن حصل الرضا قبل ذلك والإذن قبل ذلك. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس له، ليس له أن يطالب بالشفعة وقد رضي قبل ذلك، وهذا أصوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جابر في مسلم قال: نعم قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، ولا يصلح أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى، أي أبى أن يعرضه على شريكه، نعم، قال فهو أحق به حتى يؤذنه، فهو أحق به حتى يؤذنه. وش هذا يدل؟ يدل على أنه إذا عرض على شريكه قبل البيع ورضي فإن الأمر البيع نافذ. نعم. وإلا وش فائدة العرض إذا كان الشفعة له على كل حال؟ وش فائدة أن يعرض له قبل البيع؟ فما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام للعرض قبل البيع إلا من أجل أن لا يدعي بعد ذلك الشفعة. قال فإن أبى، أي أن يعرض له البيع، فهو أحق به، أو فشريكه أحق به. يفهم من ذلك أنه إذا عرض له ولم يرضى بالبيع أنه ليس له حق في المبيع بعد ذلك. فهذا هو ظاهر السنة، وما قاله جمهور العلماء فهو خلاف السنة، يعني وليس بصحيح. إلى هنا ننتقل إلى كتاب التوحيد.